طيب قال المصنف باب عشرة النساء والقصب، باب عشرة النساء والقصب. بعد صلاة إن شاء الله نأخذ هذه الجزئية نفتتح بها الجزء الجديد، وهو الكلام على عشرة النساء، لأنه باب عشرة النساء، ثم بعد ذلك يدخل في مسألة أخيرة، وهي مسألة النشوز وما لها من النفقات إن شاء الله بعد باب عشرة النساء والقسم. والقسم لغة بالفتح هو التجزئة، قال المصنف إذا تزوج الرجل امرأة كبيرة أو صغيرة يجامع مثلها، يعني تطيق الجماع، ويقصد بذلك يجامع مثلها يعني هي تطيق الجماع. قال يجامع مثلها جزاكم الله خيرا بأن تكون ابنة 8 سنين أو 9 سنين، يعني شوفوا لها طاقة الجماع في هذا السن، بل وأقل من ذلك في المناطق الحارة يكون أكثر من ذلك. قال وسلم مهرها وطلب تسليمها وجب تسليمها إليه لأنه زوج، لما روى عن عائشة، أيضا كما قلنا يعني صيغة التمريض هذه المفروض يتجنبها المصنف، لما روى عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت تزوجني رسول الله وأنا ابن 7 وبنى بي وأنا ابن 9، والحديث في الكتب التسعة تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 ودخل بي وأنا بنت 9، ولا خلاف بين الحديثين، لا خلاف، ما في خلاف بين الحديثين. لما؟ لأن في قوله في قولها تزوجني وأنا بنت 6 وتزوجني وأنا ابن 7 على أنها تزوجها وهي ابنة 6 وبعض الشهور، والكسر إما يلغي العرب أو يجبره، الكسر العرب لهم طريقان في الكسر، إما جبره فيزيد إلى 7 فتقول أنا بنت 7 سنين وهذا وارد، وإما إلغاؤه فتقول أنا بنت 6 سنين فهي 6 وبعض الأشهر. نعم، لكن الاتفاق على أنه بنى بها وهي ابنة 9 سنين. ما فينا من الرغدوت وبنى بي وأنا ابنة 9 سنين. فإن طلبت المرأة أو ولي الصغيرة من الزوج الإمهال لإصلاح شأنها حال المرأة فقد قال الشافعي يؤخر يوما أو نحو اليوم ولا يجاوز فيها 3. طبعا مسألة الإصلاح، لأنه تعلمون أيضا قصة سعيد بن المسيب عندما أتى بابنته لابن وداعة وأغلق الباب عليهما سقطت، حتى جاءت المرأة أنها تجار الرجال، جاءت أمه فقالت لا أم لك، لا تقربها حتى أهيئها لك. فإصلاح الشأن والتهيئة أمر معهود. حكى القاضي الشيخ أبو حامد رحمه الله تعالى أن الشافعي رحمه الله تعالى قال في الإملاء إذا دفع مهرها ومثلها يجامع فله أن يدخل بها ساعة دفع عليها مهرها أحب أو كره. هذه مسألة المقابلة، وكما قلنا بأن المهر يكون مقابل للتمكين بالوطن، واختلف أصحابنا فيها، فقال الشيخ محمد يجب على زوج الإمهال قولا واحدا، وما قاله في الإملاء أراد به بعد 3. وقال القاضي هل يجب عليه الإمهال؟ في قولان، قال أبو حامد أحدهما لا يجب عليه الإمهال لأنه قد سلم العوض فوجب تسليم المعوض، وهذا الحق بالبيع، وهذا الحق بالبيع، إن كان استطاع فسلم العوض يبدو يتسلم له المعوض إلا عند شرط، والمسلمون عند شرطين. الثاني يجب عليه الإمهال لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطرق النساء ليلا لكي تمتشط الشعفة وتستحد المغيبة. قال إصلاح الشأن، طبعا هذا فيه عيب وقال روي ولا يصح أن يقال روي في حديث متفق عليها، حديث متفق عليه البخاري ومسلم، بأن المرأة وإن كانت مزوجة وإن كان غاب عنها زوجها شهرا وأراد أن يأتيها، يعني يأتي لا يطرقها ليلا لأمور كثيرة، أولا لمنع مسألة قطع باب الشك، والأمر الثاني هو أن تستعد المرأة لذلك، أن تنتشط الشعفة وتستعد المضيبة، لا سيما وأن الزوج إذا رأى من زوجه ما ينفره يمكن أن ينفر منها فلا يستطيع أن يخاطبها بعد ذلك، فلا بد أن تكون على أحسن هيئة حتى تجمل له نفسها منظرا، ولأن هذا أيضا يؤثر في القلوب، يعني هذا الأمر يؤثر في القلوب كما أنه يؤثر في القرب أو البعد، يؤثر في القلوب وأيضا يؤثر في مسألة التحرك للمؤنسة أو الملطفة بينهما. فإن منع الرجل أن يطرق امرأته التي قد تقدمت صحبتها وألف بعضهما بعضا ليلا لكي تصلح من شأنها، فلن تصلح التي مستهيئة مستجدة من شأنها من باب أولى. وإن عرضت الزوجة التي يجامع مثلها على الزوج وجب عليه أن يتسلمها ما دام قد سلم المهر. وإن كانت المنكوحة صغيرة لا يجامع مثلها أو مريضة مرضا يرجى زواله وبرؤه وطالب الزوج بها لم يجب تسليمها إليه، لأن المعقود عليه هو المنفعة وذلك لا يوجد في حقها. والحق الآن ما كانت ما دامت مريضة فإنها يقال لا يجامع مثلها الآن، فانتظر حتى ترى منها الهمة أو ترى منها الشفاء فتستطيع أن تجامعها. قال فيوقع ولعله من فرط الشهوة، يعني إذا 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 أخذها فمن فرط الشهوة قام فتسرع في جماعها فيقع عليها بجناية، سواء كانت صغيرة لا تجامع أو كانت مريضة لا تجامع في حالها، ولأنها تحتاج إلى حضانة والزوج لا يجب عليه حضانة زوجته. وإن كانت المرأة نضوة يعني هزيلة نحيفة نحيلة من أصل الخلق بأن خلقت دقيقة العظام غاية اللحم طلب الزوج تسليمها إليه وجب تسليمها إليه. فإن كان يمكن أن يجامعها من غير ضرر بها كان له ذلك، وإن كان لا يمكن جماعها إلا بالإضرار بها لم يجوز له أن يجامعها، إذ القاعدة العامة لا ضرر ولا ضرار، القاعدة العامة لا ضرر ولا ضرار، والأصل أن الضرر يزال كان له ذلك، وإن كان لا يمكن جماعها إلا بالإضرار بها لم يجوز له جماعها، بل يستمتع بها فيما دون فرجها، ولا يثبت له الخيار في فسخ النكاح. وفرق بينهما أو فرق بينها وبين القرناء والرتقاء أن تعذر أن تعذر الجماع في الرتقاء والقرناء من جهتها، ولهذا لا يتمكن أحد من جماعها، وهنا العذر من جهتي هو لكبر خلقه، ولهذا لو كان مثلها أمكنه جماعها، وهكذا إن كان مريضة كانت مريضة مرضا لا يرجى زواله بحكم نضوة الخلق أو الخلقة آسف. لتعلم أن هناك كان محدثا رجلا كان فحلا يتزوج نساء، فكان ذهب يتكلم عن في ترجمتي قال ما بقيت امرأة معه أسبوعا كاملا، هو عنده نهم وكان صاعقة في الحمص، لكنه كان يعني كان ما توقف عن الجماع، فما كانت امرأة تبقى معه أسبوعا كاملا وكان محدثا عالما نحريرا. فالمسألة هنا على 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 القوة والقدرة في هذا الباب، لكن هي تسلم نفسها له إن كان لا ضرر بها، ثم بعد ذلك القدرة هذه يتكلم فيها، لكن لا يحل له أو قل لا يجوز له الفسخ من أجل ذلك، وهي أيضا لا يجوز له الفسخ من أجل ذلك. فإن أخذها منع من وطئها حتى يلتئم الجرح، وطبعا افتضها يعني الأصل، فإن افتضها منع من وطئها حتى يلتئم الجرح، لأنه افتض غشاء البكرة فلابد أن يتمهل عليها، وأيضا لابد أن يكون له حرفة في هذا الباب، لأن يعني هذا علم ذهب عن الناس، وهم الناس يتنطعون في الكلام على الورع في الكلام وأخجل من أن أقول، والبيوتات كلها تقوم على مثل هذا. فإن كان الجهل في هذا الباب منتشرا ماذا يحدث بعد ذلك؟ فلا بد من العلم في هذا الباب وإتقان العلم في هذا الباب حتى لا يعني يؤذي المرأة وأن يصل إلى درجة الاستمتاع بها وتصل إلى درجة الاستمتاع به، لأن هذا هو المطلوب وهذا هو يعني سبب استمرار إقامة البيت. فلا بد أن يكون له حرفة في هذا الباب وله صنعة وله فقه، لأن هذا الباب فقه مستقل، فقه مستقل لابد الكلام عليه بالتفصيل وبالتفنيد، وإن كان يستحي منه فالكلام الذي يستحي منه إن كان علما وجب الكلام فيه، وإلا فقد ورد كثير جدا من هذه الكلمات ومن هذه الأمور التي حتى تتصل بهذا الباب تصريحا، لما قالت وإنني معه كوذبة الثوب، هذا كلام ما حتى المرأة كيف تقوله المرأة، لكنها أرادت أن تطلق. فقال لا تريد أن ترجع إلى الرفاعة، لا حتى تذوق عسيله ويذوق عسيبك. ولما جاء الرجل قال قالت عنك كذا، فقال والله كذبت إني أنفضها نفض الأديم. وأيضا أنس يقول كان الأنصار يأتون النساء على حرف وكان المهاجرون يشرحونها تشريحا في الباب، يقول بذلك ليبين هذه المسائل التي يستحي منه، لكن فقه لابد من تعلمه، فقه لابد من إتقانه، وهذه يعني هم يسمونها الثقافة، يعني أن هذه الثقافة الجهل بها يعني يؤدي إلى ضرر بالغ، ضرر معنوي وضرر حسي في هذا الباب. نهيك على أنه لا تستديم البيوتات على مثل هذا، ولذلك أنت لو طلع على نسبة الطلقات، يعني لو طلعت، أنا طبعا يأتيني من الأسئلة أنا ما طلعت، فقيل لي ذلك أن نسبة الطلقات كثيرة جدا، لكني أعرف أن نسبة الطلقات يكون سببها مثل هذا. فإن افتضها لابد أن يريحها ولابد أن يبتعد عنها حتى يلتئم الجرح، فإن اختلف فادعى الزوج أنه قد التئم الجرح التئاما لا يخاف تخريقه، وادعت الزوج أنه لم يلتئم فالقول قولها مع يمينها لأنها أعلم بذلك، والحق أن القول قولها والمسألة وأن القول قولها، وأن المسألة أيضا دائرة على مسألة احتمالها في هذا الباب. آخر مسألة، وللزوج أن يجبر زوجته الذمية والمسلمة على الإغتسال من الحيض والنفاس، وقال أبو حنيفة ليس له إجبار الذمية، والصحيح أنه له ذلك لأن الجماعة يتوقف على هذا. قال الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فإذا بلغنا أجلهن قال ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. ولو أن يجبروا على الإغتسال من الجنابة قيل ليس له إجبار لأنه يجوز وطء الجنوب، وهذا صحيح لكنه من الكمال، وقيل له أن يجبرها على ذلك لأن النفس تعرف من وطء الجنوب، هذا نقل الشيخ أبو حامد، وقال القفال إن طارت مدتها حيث يقضيها الزوج فله أن يجبرها، وإلا فله، والصحيح أنه ليس له أن يجبرها إلا إذا عرفت نفسه ذلك، وهذا إنما يتأتى في الذمية المسلمة الصغيرة، فأما المسلمة الكبيرة فلا تأتى طول مدة الجنابة. نعم، لأنه يجب عليها الغسل للصلاة وتجبر عليه قولا واحدا. وأما الأداب الأخرى في اعتناء المرأة بنفسها وهيئتها وزينتها وحسن الذكاء في التعامل مع زوجها، ما أدري، المفروض النساء لهن مكر وكيد وفهم عظيم جدا، هو علم آخر يتقنونه في هذا الباب. المرأة الرجل يتأثر كثيرا بالسماع بالرؤية، وهي تتأثر كثيرا بالسماع، فلا بد لكل أن يكون له الموطن الذي يعني يكون مؤثرا عليه يتقنه الآخر، كل واحد يتقن باب الآخر حتى يشبعه ويستطيع أن يصل إلى ما يريد في هذا الباب. طيب، لو في أسئلة تفضلوا. فغيري فانحاس يمين الرجل ليس ملزما لغيره، يمين الرجل ليس ملزما لغيره، يعني لو أقسم على زيد وقال كل والله لتأكل مستحب أن يبر قسمه، لكن ليس بواجب، فإن لم يفعل فيحمس هو. هل يكون شكر الله تعالى على النعماء فقط بل على النعماء وعلى الضراء، مع أن الأصل أن على الضراء يكون الصبر، لكن الإتقان في هذا الباب يشكره أيضا لأنه بهذا يتم الرضا، بهذا يتم الرضا ويكون درجة فوق درجات الصبر. قال تعالى فبشروا بعذاب أليم، وفي المرور يقول الكبير بشروهم بالنار، وأصل البشرى الخبر المفرح. والحق أنها لغة تقع على الأمرين وفيها التقريع والتوبيخ له. أولا تقع على الأمرين لكن فيها التقريع تتضمن التقريع والتوبيخ له. نعم. في شيء ثاني؟ طيب تأسئلة. نذهب إلى السنن.